إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح بابا لبيان شروط وعيوب النكاح. فأما ما يتعلق بالشروط والعيوب في النكاح، فقد جمع المؤلف رحمه الله بين الشروط والعيوب، لأن العيب فقد شرط، لأن العقد المطلق مقتضاه السلامة من العيوب، فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو المعقود عليه من العيوب، لذا جمع المصنف رحمه الله بين الشروط والعيوب. وفرق الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بين شروط النكاح والشروط في النكاح. ولما فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى من ذلك كله، انتهينا إلى هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان العيوب في النكاح. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا الفصل في العيوب في النكاح، واعلم أن ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة ينقسم إلى قسمين، أحدهما فوات صفة كمال، والثاني وجود صفة نقص. فمثلا كونها حسنة الخلق، وكون الزوج حسن الخلق كريما سمحا وما أشبه ذلك، فهذا فوات صفة كمال، ويفوت به غرض المرأة وسعادة النكاح. فما كان لفوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة، وما كان صفة عيب ففيه الخيار. ولكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة، أو هو مضبوط بضابط محدود؟ المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة، وما سواها ولو كان أولى منها بالنفور فليس بعيب. والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله، يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه فإن هذا هو العيب في الواقع. فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء، لأن كل منها صفة نقص تخالف مطلق العقد. والعيوب التي يثبت بها الفسخ على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يختص بالرجل، والثاني يختص بالمرأة، والثالث مشترك. فالذي يختص بالرجل ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوع الذكر، ولم يقل إن ثبت جبه، لأن الجب يعلم من جهتها. فإذا قالت إن زوجها مجبوب فهذا عيب، لأنه يفوت الغرض. فمن أكبر أغراض النساء الولادة والاستمتاع والتلذذ بالجماع، وهذا مقطوع ذكره. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، أي ما بقي له من ذكره جزء صغير لا يتمكن من الوطء به، فهذا وجوده كالعدم. وعلم من كلامه أنه إذا بقي ما يمكن الوطء به فليس بعيب، مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع. فإذا بقي له مثلا مقدار الحشفة أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يطأ به لكنه لا يحصل به الاستمتاع فليس بعيب. قال المصنف رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره، والعنة من العنان، وهو ما تقاد به الناقة، وهو أن يحبس عن الجماع، ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة، يعني لفظة العنة مناسبتها للاشتقاق ظاهرة، فإن الزمام يحبس الناقة، فكذلك العنة تحبس الإنسان من الجماع، بمعنى أنه ما يتمكن من جماع زوجته، وهذا قد يحدث، وقد يكون طبيعة، وقد يكون حادثا على القول الراجح، فتثبت عنته بإقراره كأن يقر عند القاضي. وعلم من قوله بإقراره أنها لا تثبت بدعوى المرأة إلا ببينة، فلو قالت إنه عنين فلا نقبل قولها إلا ببينة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي. أخرجه البيهقي وصححه الحافظ، وأصله في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو ببينة على إقراره، فإنه لو أنكر لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنه عنين فإنه تثبت العنة، وأما إذا ما أنكر فإننا نؤجله سنة منذ تحاكمه، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. يؤجل سنة منذ التحاكم، والمراد بالسنة هنا الهلالية لا الفصلية، لأنها هي التي نص عليها القرآن المجيد: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبين الله سبحانه وتعالى أن السنين هي السنين الهلالية، وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وهل هنالك فرق بين الهلالية والفصلية؟ الجواب نعم، السنة الفصلية أطول، لأن الفصلية متعلقة بالبروج، والبروج 12 برجا، وأيامها أطول من أيام السنة الهلالية. فالمهم أنها سنة هلالية، فتوقت بها الآجال لمن فيه عنة. إن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أدل سنة منذ تحاكمه، أي تحاكمه المرأة إلى القاضي، فإن واطئ فيها وإلا فلها الفسخ. منذ تحاكمه لا منذ الزواج ولا منذ الدعوى، فلو ادعت عليه مثلا في محرم ولم يتحاكم إلا في ربيع فالمدة من ربيع. وقوله أجل سنة، المؤجل له الحاكم أي القاضي الشرعي، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. إن وطئ الزوج في هذه المدة فلا فسخ لها، لأنه تبين أنه ليس بعنين وإلا فلها الفسخ. وهذه السنة التي ضربت للعنين أحيانا تكون المرأة حائضا، فلو قال إنه نشط في أيام حيضها فلا يقبل، ويقال: وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض لكن تتمكن من المباشرة ويعلم بذلك زوال عنتك. وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم تحتسب عليه، والدليل أنه روي عن عمر وعثمان كما أخرج ذلك عبد الرزاق، وروي أيضا عن ابن مسعود، وروي عن المغيرة كما أخرجه عبد الرزاق أيضا رضي الله عنهم جميعا. وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمان إلى آخر. ويحتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. وصحيح أن قول عمر وأبي بكر رضي الله عنهما حجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه، وحسنه الترمذي وسلكه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. لكن يحتمل أن يكون قضاء، وفرق بين القضاء والتشريع، فالقضاء اجتهاد في وقته ومحله، يختلف من قاض إلى آخر، ومن زمن إلى زمن، ومن حال إلى حال، وأما التشريع فلا يتغير. ولهذا أمثلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بسلب المقتول، فقال: من قتل قتيلا فله سلبه. أخرجه مسلم من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه. اختلف العلماء في مثل هذا هل هو تشريع أو قضاء، فمن قال إنه قضاء قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من قتل قتيلا فله سلبه في تلك الغزوة، ومن جعله تشريعا قال إنه عام في جميع الغزوات. فلو أن الطب بالفحص الدقيق قال: إن الرجل عنين، قبل أن تمضي السنة
أو قال إنه ليس بعنين، أو قال إنه يحتمل أن يعود عليه نشاطه في فصل من الفصول، فهل لنا أن نخالف هذا الحكم؟ إن قلنا إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع فإننا لا نأخذ به بل نؤجله. وإذا قلنا إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد، فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل، فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة، فهو في الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه، فلا حاجة في التأجيل حينئذ. ومما يعلم بالطب واشتهر عند الناس أن من كوي من صلبه فإنه تبطل شهوته، إما لأنه لا ينزل أو لا ينتشر، ولهذا يحترزون جدا من كي الإنسان في صلبه. فمثل هذا إذا علمنا أنه لن تعود شهوته فلا فائدة من التأجيل، لأن ذلك يشبه المجبوب الذي لا يرجى بل يقطع بعدم قدرته على الوطء. أما تعليل التأجيل بسنة فقالوا لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، وهي فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء. فصل الربيع يبتدئ من برج الحمل إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل، ففصل الربيع له الحمل والثور والجوزاء، وفصل الصيف يكون إذا بلغ النهار نهايته في الطول وله السرطان والأسد والسنبلة. ثم بعد ذلك يبتدئ فصل الخريف، وذلك إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار وله الميزان والعقرب والقوس. ثم يدخل فصل الشتاء إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد حتى يتساوى الليل والنهار، فيدخل فصل الربيع. فالعلماء يقولون إذا أجل هذه السنة وتعاقبت عليه الفصول فإنه يتبين إن كان عنينا طبيعة فلا ينتفع باختلاف الفصول، لأن في الإنسان طبائع أربعة، وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فقد يكون هناك غلبة لإحدى الطبائع الأربع فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السنة ويناسبها الفصل الثاني، فلهذا أدل سنة ليتبين أمره. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة فقال: هل ضعف الرجل في الجماع عنة؟ ثم أجاب فقال: ليس عنة، فما دام يستطيع الجماع فإنه ليس بعنة، حتى لو كان لا يجامع في الشهر إلا مرة مثلا، لأنه ثبت أنه يجامع. ثم سأل مسألة أخرى فقال: هل يمكن أن يكون الإنسان عنينا متبعضا، بمعنى أنه في وقت يقدر على الجماع وفي وقت لا يقدر؟ والجواب: يمكن، لكنه ليس بعنين لأنه ليس بدائن. وهل يمكن أن يكون عنينا بالنسبة لزوجة وليس عنينا بالنسبة لزوجة أخرى؟ الجواب: الواقع يمكن، لا سيما إذا كان والعياذ بالله مسحورا، لأن هناك سحر عطف وصرف، فقد يكون هو بالنسبة لفلانة لا يستطيع الجماع أبدا، وبالنسبة للأخرى يستطيع أن يجامع. ففي الأولى المذهب أنه ليس لها الفسخ لأنه ليس بعنين، فهو قادر على الجماع، والصواب هو الراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله أن لها الفسخ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولو قيل إن هذه أحق بالفسخ من غيرها، لأنها تراه مع ضرتها يغتسل في اليوم 3 مرات وأما هي فلا يأتيها، فهذا أشد عليها مما لو كان منفردا بها. لو قيل ذلك لكان وجها قويا، فينبغي أن نمكنها من الفسخ رحمة بها، ولعل الله أن ييسر لها زوجا يحصل به الكفاية. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، يعني ولو مرة واحدة، فلو قالت إنه جامعها في أول ليلة فإنه ليس بعنين، فلا يكون لها الخيار، وتبقى معه طول حياتها لا تتمتع بلذة ولا تتمتع بأولاد. ونقول: اصبري لعل الله يرزقه القوة، أو يموت، أو عساه أن يطلقك فالأمر بيد الله عز وجل. هذا ما عليه المذهب. إذن على كلام الفقهاء رحمهم الله العنة لا تحدث، فمتى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين؟ قال الشيخ الشارح: وهذا القول ضعيف يخالفه الواقع، فإن العنة تحدث بلا ريب، لأن الإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعضها. أليس السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ بلى، والبصير يلحقه العمى، والقوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوى الشهوة يلحقه الضعف فيها، فكثير من الناس يبتلى بمرض يفقده الشهوة نهائيا، فلا يشتهي إطلاقا ولا ينتشر ذكره، وهذه هي العنة. فكيف نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعها ثم نقول إنه لا خيار لها؟ فالصواب أن العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار. فإذا قال قائل: كيف تجعلون لها الخيار في أمر قدره الله على الزوج وليس باختياره؟ فالجواب: هذا من المصائب التي يبتلى بها المرء، فالزوج ابتلي بهذه المصيبة، فلا نجعل مصيبته مصيبة على غيره. وإذا كان الرجل إذا أعسر بالنفقة فللزوجة الفسخ، فكيف إذا أعسر بما هو أهم عندها من النفقة؟ فكثير من النساء ما يهمهن النفقة، بل يهمهن الاستمتاع والولد، والنفقة عندهن شيء ثانوي، بل ربما تنفق هي على زوجها. فالصواب بلا شك أنه متى ثبتت العنة ولو طارئة، وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح، فإن للمرأة الفسخ. أما إذا كانت العنة أمرا طارئا يزول، فإننا لا نمكنها من الفسخ لعدم اليأس من قدرته على الجماع. قال المصنف رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها، قال في الروض المربع: في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة فليس بعنين. فعلم منه أنه لو اعترفت أنه وطأها في نكاح سابق ثم طلقها ثم تزوجها ثانيا ولم يطأها أنه عنين، وهذا ما يؤيد القول الذي رجحه الشارح رحمه الله، وهو أن العنة تحدث إذ لا فرق في حدوث العنة بين النكاح السابق والنكاح اللاحق. قال المصنف رحمه الله: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. كامرأة رضيت بزوجها عنينا ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح فأرادت أن تفسخ، نقول لا خيار لك. فإن قالت: ذلك الوقت أنا كنت معجبة به وراضية، لكن طالت المدة والآن لا أريده، فيقال لها: لا خيار لك، لأن التفريط منك. وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسا في ألا يكون مبالغا في الأمور، فلا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وتحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالف الأمور ونزل الأمور منازلها، واحسب للمستقبل حسابه حتى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول. ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض العيوب التي تتعلق بالمرأة، فقال رحمه الله: والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء. فخلط العيوب بعضها ببعض رحمه الله، فذكر بعض ما يتعلق بالمرأة خاصة، ثم ذكر ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة على السواء. قال رحمه الله: والرتق، وهو مأخوذ من الجمع، كما قال الله تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي شيئا واحدا. فالرتق معناه أنه يكون فرج المرأة مسدودا ما يسلكه الذكر، فهذا يثبت للزوج الخيار، لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع. والقرن لحم ينبت في الفرج فيسده، وحكمه كالأول وهو طارئ، وأما الرتق فأصلي. والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق هو انخراق ما بين سبيليها، أي ما بين مخرج بول ومني، وهذا يمنع التلذذ وربما يؤدي إلى تسرب البول إلى مخرج المني. وأيضا قد يمنع الحمل، بحيث يكون هذا الانفتاق سببا لضياع المني فلا يصل إلى الرحم، وحينئذ يكون هذا عيبا. وهذه العيوب كلها تتعلق بالفرج، فهي خاصة بالمرأة، والسبب في كونها عيوبا أنها تمنع مقصود النكاح. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الفتق عيب ولو أمكن إزالته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ونحن نقول إذا لم تمكن إزالته إلا بعد جراحة طويلة فهو عيب، وقد تنجح وقد لا تنجح. لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا هذا سهل يزول خلال أسبوع، فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعا في السلعة فلا خيار أن يقال هذا كذلك. وقد يقال هناك فرق، لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت جراحة في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه فنقول هو عيب ولو أمكن إزالته. قال المصنف رحمه الله: واستطلاق بول ونجو، البول معروف والنجو الغائط، ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما، يعني هو السلس. فسلس البول أو الغائط عيب من أشد ما يكون من العيوب. وهل مثلهما الريح؟ الجواب نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة، وهذا العيب مشترك بين الرجل والمرأة. والمصنف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده. قال المصنف رحمه الله: وقروح سيالة في فرج، وهذا خاص بالمرأة، فإذا كان فيها قروح سيالة تسيل ماء في الفرج فهذا عيب، لأنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع، لأن هذه القروح السيالة في فرجها تسيل منها في فرجها ما يسيل من تلك الإفرازات، هذا يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع. وعلم من قوله سيالة أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر، وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منه والقلق. وحتى لو فرض أنه لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع لا يبالي، لكن ربما تعافها نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف العدوى. قال في الروض المربع: واستحاضة، وهي استمرار الدم الخارج من المرأة، وهو دم طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن جراحة في الرحم مثلا، فالدم الناشئ عنها ليس استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم، فالاستحاضة عيب، وذلك لأننا لو قلنا إنها تمنع الوطأ لخوف العنت فهذا عيب واضح. وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤها فلا شك أنه يحدث للرجل نفورا من هذه المرأة المستحاضة، فكلما جامع وجد نفسه متلوثا بالدم هذا لا شك أنه ينفر منها ويمنع من كمال الاستمتاع. وهل نقول إن كثرة المذي من الرجل عيب؟ الجواب: ليس عيبا، لأنه ليس كاستطلاق البول، إذ إنه لا يكون إلا من شهوة. قال المصنف رحمه الله في بيان بعض العيوب في النكاح: وباسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة، مثل الجروح يصيبان الرجال والنساء، فإذا كان في أحدهما باسور أو ناصور فهو عيب. والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة والناصور يكون بارزا ودائما يكون ملوثا. ومع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع ولا يشوهان المنظر أيضا، ومع ذلك يقولون إن هذا من العيوب، لأنه إذا ذكر أن بامرأته باسورا أو ناصورا لا يرتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل. قال المصنف رحمه الله: وخصاء وسل، والخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما، وأما السل وليس هو السل المعروف عند الناس، الذي هو المرض في البدن كله، السل أي سل الخصيتين، بحيث تقطع الخصيتان ويبقى الجلد، وهذا في الأحوال العادية لا يمكن، لكن قد يسلط الله على إنسان عدوا يأسره ككافر مثلا، ويمثل به هذا التمثيل. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ووجاء، وهو أن يقطع الخصيتين ووعاءهما قطعا، فإن ذلك يضعف الشهوة بلا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والخصاء والسل والوجاء إما أن تضعف الوطأ أو يزول الوطأ بالكلية بسببها، ثم إنها أيضا تمنع من النسل، لأنه إنما يكون بالمني، والمني لا تنشئه إلا الخصيتان، وإذا فقدت الخصيتان فلا نسل بل ولا جماع كامل، فيكون هذا عيبا. قال المصنف رحمه الله: وكون أحدهما أي أحد الزوجين خنثى واضحا، فإن كان مشكلا فلا يصح نكاحه من الأصل على ما تقدم في المذهب، أما هذا فهو واضح أنه رجل فيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، فهذا يثبت به الفسخ، لأن رجلا يتزوج امرأة على أنها امرأة خالصة، ثم يجد معها آلة ذكر أو يجد لها لحية، فلا شك أنه ينفر منها، وكذلك العكس، امرأة تزوجت رجلا فإذا له فرج أو له ثدي، فهذا من العيوب. وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة، والجنون والعياذ بالله هو فقد العقل، فإذا فقد العقل ولو ساعة من زمان، أي إذا ثبت أنه جن ولو ساعة، فإن ذلك يعتبر عيبا، سواء المرأة أو الرجل، ومنه الصرع. وظاهر كلامه ولو برئ منه، لأنه لا يؤمن أن يعود إليه. أما إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب وعولج علاجا تاما، وقطع الأطباء أنه لن يعود لكونهم مثلا وجدوا عرقا يكون سببا للتشنج العصبي فأزالوه أو غير ذلك، المهم أنهم قطعوا بأنه لن يعود، فهذا ليس بعيب، لأنه ما من إنسان إلا ويمرض ثم يبرأ. لكن إذا كان بسبب الجن أو بسبب الأعصاب ولم يشف منه فهذا عيب. قال المصنف رحمه الله: وبرص، وهو بياض الجلد، وهو من الأمراض التي قد تكون وراثية وقد تكون لسبب من الأسباب، ومن أكثر أسبابها التخم، وهو أن الإنسان يملأ بطنه ويخلط فيه من الأكل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا خاف الإنسان بأكله التخمة فالأكل عليه حرام ولو أنه خبز ولحم. ومن أسباب البرص أيضا الروعة والوحشة، فإنها تحدث ذلك. وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة، فأحيانا يصيب بعضهم هذا البلاء، وقد يكون بأمر الله لا يعلم له سبب، فهذا البرص ولو بقدر رأس الإبرة يعتبر عيبا، سواء كان بالزوج أو بالزوجة. ولهذا جاء في الحديث في قصة الثلاثة الذين كان أحدهم أبرص قال: ويذهب عني الذي قدرني الناس به. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكلام الفقهاء ولو قليلا، لأنه لا يؤمن أن يزداد وينتشر. وعلى هذا فلو كان في إبط الزوجة كرأس الإبرة برص وجب على أهلها عند العقد أن يبينوا للزوج، لأن هذا عيب، وكذلك الرجل. لكن حسب ما يرى الشيخ الشارح رحمه الله، البرص نوعان: برص يعتبر مرضا حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ في الإنسان جزء صغير جدا، ثم ينتشر في الجلد كالجرب نسأل الله السلامة. وقسم آخر ليس عيبا، فتجد مثلا الجلد أصابه شيء، إما لذعة نار أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أنك لا تدري ما السبب، لكنه ليس بمرض، فلا يزيد ولا يتغير ولا يكاد يخلو منه أحد، لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبا وينتشر في الجلد ويخشى من انتشاره. والغريب أن هذا المرض لا يعدي، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من معالجته، لأن المرض الذي يعدي يعدي بجراثيمه، وإذا علمت الجراثيم أمكن القضاء عليها. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادما لأناس يطبخ غداءهم وعشاءهم ويلامس أوانيهم وهم سالمون من هذا المرض. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات المعجزات، لأن إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من القبور لا يقدر عليها البشر، لا بعلاج ولا غيره. وقد كان سيد التابعين وخيرهم وهو أويس بن عامر القرني المرادي، كان قد أصيب بهذا المرض، فدعا الله تبارك وتعالى أن يبرئه منه إلا موضع درهم، من أجل أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأبرأه منه. على كل حال، البرص داء منفر وهو عيب في الزوج أو الزوجة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وجذام، وهو عبارة عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منها، فلا تزال تسري حتى يموت الإنسان، ويسمى عند العامة الآكلة لأنها تأكل الجلد، وهو لا شك عيب، وهو أيضا معدن بقدر الله تعالى. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم، أخرج ذلك البخاري عن أبي هريرة معلقا، وأخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. حتى إن العلماء قالوا: يجب على السلطان أن يعزل الجذم في مكان واحد لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. قال المصنف رحمه الله: يثبت لكل واحد منهما الفسخ، وثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة، لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق، لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: يستفيد منه ثلاث فوائد: الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلا يحسب عليه أي الفسخ من الطلاق. الثانية من الفوائد أنه يرجع بالمهر على من غره. والثالثة أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاق أي كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية، لأن الرجل المطلاق لا يكاد يقدم على تزويجه أحد، لأنهم يخشون أن يطلق. وهذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته ومنها ما لا يمكن معالجته، فهل هي سواء؟ أو نقول إنه إذا أمكن إزالة العيب فلا خيار، فالرتق يمكن معالجته بالجراحة، ولكن هل الجراحة تجعل الفرج كالطبيعي؟ الظاهر ليس كذلك، وكذلك أيضا القرن، ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا. والعفل يمكن علاجه، لأنه ما دام ورما فإنه يمكن علاجه بدون جراحة، فإن كانت تبرأ بعد 10 سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش. أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر، لأنه ليس محلا للرحمة. وأما استطلاق البول والنجو فما أمكن علاجه بسرعة بحيث لا تفوت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ. والقروح السيالة في الفرج واضح أنه يمكن معالجتها، والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود، والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتها، وكون أحدهما قنثى واضحا لا يمكن، وإذا كان ليس له إلا ذكر فقط وجميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة، وقالوا يمكن أن تجرى له جراحة بكل سهولة، فهذا يمكن إزالة العيب بدون أي ضرر ما دام أن الفرج سليم. وأما الجنون فنوعان: نوع له سبب محسوس فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهو ما يسمى عند الناس الوشرة، وهو أن الرأس ينفتق في ملاحمه فتق من الدماغ، ثم يبدأ الرجل يهذي حتى يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتق، فيضعون على موضع الفتق عجينا لينا، فإذا أصبح وجدوا أن محل الفتق يابس مع البخار عرفوا موضعه، فإذا كوي بإذن الله برئ بسرعة، فكأنما نشط من عقال، فمثل هذا ليس بعيب، لأن هذا مرض يزال. والنوع الثاني ما ليس له علاج، فهذا يثبت الفسخ، لأنه لا يؤمن أن يعود، ولأن الزوج أو الزوجة يعيران بذلك، فيقال تزوج فلانة التي كانت مجنونة بالأسواق، أو فلانا كذلك، ففيه نوع عار عليه. والبرص قال الشيخ الشارح رحمه الله ما أظنه يبرأ، فهو عيب يثبت الفسخ بكل حال، والجذام لا يبرأ كذلك، نسأل الله العافية. وغير هذه العيوب لا تثبت الفسخ، فالعمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرس ليس بعيب، والعرج ليس بعيب، وقطع الرجل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس. يقصد رحمه الله تعالى أنه لم ينص على ذلك في المذهب، فلا يعتبر عيبا، لذلك قال متعجبا ومعجبا: فلو تزوج امرأة عمياء بكماء صماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل عجوزا فإنه لا يعتبر عيبا. فإن قال أنا أديت مالا كثيرا، قالوا لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ لماذا لم تقل عند العقد بشرط أن تكون بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد إلى آخر العيوب؟ كل هذه العيوب لا يثبت بها الفسخ، فلا بد أن يشترط انتفاؤها عند العقد، فإن لم تشترط فأنت مخاطر، إن وجدتها سليمة وإلا فلا خيار لك. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله مصححا: لكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب. وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب، لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب، ولو وجدها لا أسنان لها وهي شابة ليست عجوزا فإن هذا لا يعد عيب، لأنه يمكن إزالته، والزوج مصلحته من كمال الأسنان كمال الجمال، فيمكن أن تركب أسنانا وتكون من أحسن ما يكون. إذن لو قال قائل إذا وجدها غير جميلة لكن ليس فيها عيب، فهل يعتبر ذلك موجبا للفسخ؟ الجواب لا، إلا إن كان قد اشترط. أما إن وجد فيها خدشا في الوجه أو بياضا في العين أو شرما في الشفة وما أشبه ذلك، فلا شك أن هذا عيب. فالصواب أن العيوب غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كماله فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار، سواء للزوج أو للزوجة. فذكر القاعدة رحمه الله رحمة واسعة: الصواب أن العيوب غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كماله فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار، سواء للزوج أو للزوجة. أما الكبر بمعنى أنه ظن أنها بنت 17 فإذا هي بنت 30 سنة، أو ظنت أن له 25 سنة فإذا له 35 سنة، فالظاهر أن هذا ليس بعيب، لكن لو بانت عجوزا أو بان شيخا كبيرا فهذا عيب، لأنه يفوت المقصود. فإذا قال قائل هذا الرجل يشاهد فلماذا لم تنظروا إليه؟ فالجواب: وجدناه ذا لحية قد طلاها بالسواد أو حلقها ولا ندري، فيمكن أن يغتر الناس به لأحد هذين السببين. قال: وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الأصحاب في المذهب رحمهم الله. وحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين، فيقال إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين قضايا أعيان يقاس عليها ما يشبهها أو ما كان أولى منها. ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبا. والشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا، فإذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحدا، وإذا اختلف اختلف حكمهما. هذه قاعدة عامة في كل الشريعة. وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذ يكون الخطأ من سوء فهمه وليس من الحكم الشرعي، لأن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ولو حدث بعد العقد، أي لو حدث العيب بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ؟ لأن العيوب قد تحدث بعد العقد وقد تكون من قبل كما هو واضح. فمثلا الرتق والفتق وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة يكون قبل العقد، والعنة وهي عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع، العنة على القول الراجح تحدث وتكون بعد العقد. قوله ولو حدث بعد العقد لو إشارة خلاف، حيث إن بعض أهل العلم يقول إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار، كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار للمشتري لأنها تعيبت على ملكه، فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار. وهذا القول يكون متوجها في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فالجنون المطبق والعياذ بالله إذا حدث بعد العقد لو قلنا ليس للمرأة الخيار لكان مشكلا، وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة الرحيمة. فبعض العيوب قد نقول إنه لا يضر حدوثه، فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والمؤثر كما قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: أو كان بالآخر عيب مثله فإنه يثبت الفسخ. لما اطلع الرجل على برص في زوجته قال: بك عيب، فقالت: وأنت بك عيب البرص أيضا، فلكل منهما الخيار. فإذا قال لا خيار لك لأن فيك مثل هذا العيب الذي فيه، فما الجواب؟ الجواب أن يقال كما علله الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. ولهذا تجد الإنسان يتقزز إذا رأى في إنسان جرحا، لكن جرحه الذي هو فيه لا يتقزز منه. إلا أن بعض الأصحاب في المذهب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبا وهي رتقاء، فإنه لا خيار لأحدهما، لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة. حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه، ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منها، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيه. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، أي يقاس عليه ما إذا كان العيب مغايرا له. فلو كان في الآخر عيب من غير جنسه، كأن يكون في المرأة استطلاق النجو وفي الرجل برص مثلا، فلها أن تفسخ من باب أولى، لأنه إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ فهذا من باب أولى، إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ فهذا، أي عند اختلاف العيب، فهذا من باب أولى. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من شرطية؟ رضي فعل الشرط وجوابه فلا خيار له. ومن رضي بالعيب بأن صرح به فقالت المرأة: رضيت به معيبا، أو قال هو: رضيت بها معيبا، فإنه لا خيار لهما، لأن الحق لهما وقد أسقطاه. أو وجدت منه دلالته، أي دلالة الرضا مع علمه، أي مع علمه بالعيب. فإذا قال إنسان هذا فيه إشكال من الناحية العربية، لأن الضمير في دلالته يعود على الرضا، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسما ولا يمكن أن يكون فعلا. فالجواب أنه يعود على اسم وهو الرضا المفهوم من رضي، ونظيره في القرآن قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من قوله تعالى اعدلوا. والدلالة العلامة الدالة على رضاه، مثل أن تمكنه من الجماع، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها راضية به، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يسقط الفسخ، لأنها قد تمكنه وهي غير راضية، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض. وبعضهم استثنى مسألة العنين، قال لأنها قد تمكنه رجاء أن تزول عنته ويقدر على الوطء، فليس التمكين من الوطء بدليل على الرضا. وعلى هذا يقال يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها. فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها وكأنه ليس به مرض وهي عالمة بهذا العيب، فهذا دليل على الرضا. أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو ترجو زوال هذا العيب، فإنه لا يكون دليلا على رضاها. قال المصنف رحمه الله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، سواء كان الرجل أو المرأة. وظاهر قوله من رضي بالعيب أن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم. وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، فالجهل بالحال لا يسقط الخيار. ولهذا قال المصنف رحمه الله مع علمه به، فعلم منه أنه لو كان جاهلا بالعيب فالخيار لا يسقط. وأما الجهل بالحكم فظاهر كلام المصنف أنه يسقط الخيار، مثل أن لا تدري أنه إذا وجد به برص أو كان عنينا أن لها الفسخ، فلا تدري هذا الحكم ولا تعلمه. هذا القول ليس بصحيح، والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري أن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرا من النساء قد يجهلن هذا الأمر. ثم إننا نقول إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيا بالعيب؟ الجواب لا، ربما أنها لو علمت لفسخت العقد من أول ما علم، فإذا ظن العيب يسيرا فبان، أي فظهر كبيرا. مثال ذلك رأى في إصبع امرأته برصا، أو هي رأت في طرف إصبعه فظنت أنه يسير، لكن تبين أنه غالب جلده المستور بالثياب، فهنا يسقط الخيار لأنها رضيت بجنس العيب. وكذلك هو بالعكس، لما رضي بجنس العيب قلنا أنت الذي فرطت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب؟ هل هو كثير أو قليل؟ وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة، فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام، فإنه يسقط الخيار، وذلك لأنه رضي بجنس العيب. أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب. قال المصنف رحمه الله ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد فلا يتم الفسخ إلا بحاكم، والحاكم هو القاضي، لقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وذلك لقطع النزاع، ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر. فما هي الصيغة التي يفسخ بها الحاكم أي القاضي النكاح؟ نقول له صيغتان، إما أن يقول فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، أو أن يقول لأحدهما إني قد جعلت لك الفسخ فيقول الزوج قد فسخت زوجتي لعيبها، أو أن تقول هي حينئذ فسخت زوجي لعيبه، فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه وإما أن يوكل أحد الزوجين بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، أننا لا نحتاج أن نذهب إلى القاضي إلا عند النزاع، فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف. أما إذا اتفق على ذلك فلا حاجة للحاكم، فتقول مثلا: فسخت نكاحي من زوجي لعيبه، أو يقول هو: فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة أن نذهب إلى المحاكم. وهذا القول في وقتنا يزداد قوة، والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم. فإذا تم الفسخ، فإن كان بعد الخلوة أو الدخول فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها، لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عدة فيه. قال المصنف رحمه الله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أي إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها. أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح، مثاله: إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها، فلما أراد أن يدخل عليها تبين أن فيها عيبا، قبل الدخول تبين أن فيها عيبا ففسخ العقد، فليس لها مهر لغشها وغرورها، فهي التي غرت الزوج. وإذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج، فيقول المصنف: لا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها فهي التي طلبت الفسخ. والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر، لأن الزوج هو السبب، فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟ وقولهم إن الفرقة من قبلها لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول: هي طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، بل من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرها، وهي تقول: أنا أريد هذا الزوج، لكن ما دام معيبا فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه. فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع. وعند أهل العلم أن كل فرقة تكون من قبل الزوج فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المصنف رحمه الله: وبعده، أي بعد الدخول، لها المسمى، أي لها المهر المسمى في العقد، مثلا المهر 5000، ثم بان بها عيب أو به عيب بعد الدخول وفسخ العقد، فإنه يثبت لها المسمى. نأخذ ذلك من مفهوم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فمفهوم قوله تعالى من قبل أن تمسوهن أنه من بعد المسيس يثبت المهر، وهو كذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لها المهر بما استحللت من فرجها، أخرجه البخاري ومسلم. فالمهر إذن يثبت بعد الدخول. فإذا قال الزوج: كيف يذهب مالي لامرأة معيبة؟ قال المصنف: ويرجع به على الغار إن وجد. فقوله ويرجع، أي الزوج به، أي بالمهر المسمى، على الغار، أي على الذي أغره وغشه، إن وجد، أي إن وجد غار. فالتغرير إما أن يكون من الزوجة بأن يكون بها عيب قد أخفته عن وليها، والولي عقد ودخل الزوج فوجد العيب، فالغار الزوجة ووليها ليس عليه شيء لأنه لم يعلم. وإذا كان الولي عالما وهي عالمة أيضا، فعلى من يكون الضمان؟ إما عليهما بالتساوي، وإما على الولي، لأن الغرور المباشر إنما حصل من الولي، لأنه ليس من العادة أن المرأة تخرج إلى الزوج وتقول إن فيها العيب الفلاني. فالمسألة فيها احتمالان: الأول أن يكون من الولي والمرأة، لأن كل واحد منهما حصل منه تغرير، والثاني من الاحتمالين أن يكون من الولي لأنه هو المباشر للعقد، وكان عليه إذا علم أن في وليته عيبا أن يبينه، فالولي قال زوجتك، والزوج قال قبلت، وهذا هو الأرجح أن يكون الضمان فيما إذا حصل التغرير من المرأة ووليها على الولي. فإذا كان الولي هو الغار بأن يكون الولي اطلع على عيب بعد عرض المرأة على الأطباء مثلا ولم تعلم هي به، فالضمان هنا يكون على الولي، لأننا إذا صححنا أنه إذا وقع الغرور منها ومن وليها فهو على الولي، فإذا وقع من الولي وحده فهذا من باب أولى. فإذا لم يوجد غرور لا من المرأة ولا من وليها، كأن يكون العيب برصا في ظهرها، فالغالب أنه يخفى عليها وعلى وليها، خصوصا إذا كان برصا يسيرا. فهل على أحد ضمان؟ الجواب ليس على أحد ضمان، ويقال للزوج هذا نقص كتبه الله عليه. ولهذا قيد ذلك المؤلف بقوله إن وجد، أي إن وجد الغار، فعلم منه أنه قد لا يكون هناك أحد غار، لا المرأة ولا وليها. لكن قياس كلامهم على العيب في البيوع أن الزوج لا يهدر حقه، وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالما أو على الزوجة مطلقة، وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع، والمسألة تحتاج إلى تحرير. فلم يجزم فيها الشيخ الشارح برأي رحمه الله رحمة واسعة، ثم ذكر الأقسام مجموعة فقال: فالأقسام أربعة، إما أن يكون الغرور من المرأة وحدها أو من الولي وحده أو منهما أو ليس من واحد منهما. فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر لأنه لم يخدع وقد استحل الفرج بعقد صحيح، وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها، وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي، وإذا كان منها ومن وليها فالراجح أن الضمان على الولي. ثم ذكر مسألة رحمه الله فقال: لو قال الزوج أنا لا أفسق فأنا أريد المرأة ولكن أريد أن تثمن النقص، فمهرها إذا كانت سليمة 10,000 ومهرها معيبة بهذا العيب 8,000 فالنقص 5. نقول في مسائل التقويم سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارة إن النقص يقدر بالنسبة، فالمذهب في هذا الباب ليس له الخيار، إما أن يرد ويأخذ المهر كاملا وإما أن يسكت عليه المهر كاملا. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال له أن يأخذ الأرش، والأرش ها هنا هو الفرق بين مهرها سليمة ومهرها معيبة، فله أن يأخذ الفرق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب له أن يأخذ الأرش، مع أنه في البيوع يقول لا أرش له والفقهاء يقولون له الأرش. قال الشيخ الشارح رحمه الله، وهذا من فقهه وهو من عمل العلماء من أهل السنة في كل عصر ومصر، قال: ولم يترجح عندي شيء، ولا يعيبه، يقول لم يترجح عندي في هذا قول، لا أدري وجه الصواب فيه، وهذا لا يعيبه بل هو دال على كمال تثبته في دين الله رب العالمين رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة التي هي دون البلوغ لا يجوز أن تزوج بمعيب حتى لو أذنت، لأنه لا عبرة بإذنها. فلو قالت أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وفيه عيب لا نمكنها، كذلك المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب ولو رضيت، فليس لها رضا ولا غرض. وظاهر كلام المصنف ولو كان ذلك لمصلحتها وفي هذا نظر، بل يقال إن المجنونة إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها، لأن المجنونة لا يرغبها كل الناس، لكن قد يأتيها إنسان فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها، فمن المصلحة أن تزوج. وعلى هذا فيكون في إطلاق المصنف فيما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال إن المجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت المصلحة ذلك، بشرط أن لا يكون في ذلك عليها ضرر وأن لا يتعدى عيبه لنسلها، فلا تزوج بمجذوم لأن هذا يتعدى إليها، إذ إن الجذام مرض معد، ولا تزوج بأبرص لأن هذا يتعدى إلى النسل، فالغالب أن البرص يكون وراثة. والأمة كذلك لا تزوج بمعيب وظاهر كلام المصنف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها، وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك. ومسألة الأمة فيها نظر، فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع لأنها كالحرة. قال المصنف رحمه الله: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، أي إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبا لا ذكر له وقالت أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له آلة، يقول المصنف إن وليها ليس له حق في المنع لأن الحق لها في الجماع وفي الإيلاد. وكذلك لو رضيت بالعنين وهو الذي لا يستطيع الجماع فإنها لا تمنع، وذلك لأن الحق لها، بل من مجنون، المجنون تمنع منه. ولو قالت وهي كبيرة عاقلة أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون لأنه ضائع مسكين وأنا أحب أن أرؤف به وأخدمه، يقول المؤلف تمنع، لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها، لأن المجنون لا يؤمن عليها. ومن هذا النوع والعياذ بالله من يدمن على السكر واختارته المرأة، فإنها تمنع منه ولا تزوج، لأن هذا أخبث من المجنون، فالمجنون بغير اختياره هو معذور، والسكران باختياره ومعصيته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لسبيل المؤمنين. فمن عرف بالسكر فإنه لا يزوج. ولا يقال إذا قلتم كذلك معناه أنكم اشترطتم أن يكون الزوج عدلا، نقول ليس شرطا، لكن مسألة السكر غير مسألة شرب الدخان أو حلق اللحية أو ما أشبه ذلك، فهذه معاص لكنها لا تمنع الزوجة من التزوج بهذا الرجل. أما مسألة السكر فتختلف، لأن السكران قد يدخل عليها ويقتلها وقد يقتل أولادها، وفعلا وقعت مثل هذه الأمور. فبعض السكارى والعياذ بالله يدخل على زوجته ويقول أريد بنتي أجامعها، فإذا ردته قتلها، فمثل هؤلاء لا يزوجون من أجل مضرتهم. قال: بل من مجنون ومجذوم، أي مصاب بالجذام، فتمنع المرأة ولو كانت كبيرة عاقلة لأنه لا يؤمن الضرر عليها وعلى أولادها أيضا، فالجذام مرض معدل، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة، والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم. فلو قدر أنها هي مجذومة أيضا وقالت إنها راضية بهذا أي بالمجذوم، فهل نقول إن العيب سواء فلا تمنع لأن المخوف منه وهو الجذام قد وجد فيها أيضا؟ الظاهر أنها لا تمنع في هذه الحال، اللهم إلا إذا قال الأطباء إن الجذام أنواع وإن النوع الذي هو في هذه المرأة ليس هو النوع في هذا الخاطب، فحينئذ يتوقف. قال: ومجذوم وأبرص، فتمنع من الأبرص لأنه يخشى على الأولاد، لكن هذا مشكل لأن معناه أن كل البرصان لا يزوجون، وهذا لا أحد يقول به، لأن معنى ذلك أن يبقى هؤلاء عالة على المجتمع وربما يفسدون ويفسدون. وظاهر كلام المصنف أنها تمنع وجوبا، والصحيح في هذه المسألة أنها لا تمنع، لأنه ثبت أن البرص لا يعدي، لأننا نشاهد أناسا أصابهم هذا المرض ويخالطهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم وهم يصنعون الطعام أيضا بأيديهم ولا يضر ذلك الآخرين. أما مسألة الوراثة فهذا أيضا غير صحيح، لأنه يوجد أبناء لأناس أصابهم هذا المرض ومع ذلك فهم أصحاء ليس فيهم شيء. بقي أشياء من عيوب الزوج كالخصاء وما يتعلق به واستطلاق البول والنجم وقرع الرأس الذي له ريح منكر والبخر وهو نتن رائحة الفم وعدة أشياء، فظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع منه، لأنه ذكر خمسة: اثنان قال لا تمنع، وثلاثة قال تمنع، وسكت عن الباقي. فلو قالت أنا أختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول لا تمنع، ولو قالت إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق نجوي لا تمنع، أو إنها تختار هذا الرجل وفيه بخر، أو عنده قرع له ريح منكرة، وقالت أريد هذا الرجل لخلقه ودينه، فظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع. قال المصنف رحمه الله: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. الولي يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني له أن يمنعها من أن تتزوج بالمجنون والمجذوم والأبرص ابتداء، لكن لو لم يعلم إلا بعد العقد فليس له أن يرفعه، فلا يجبرها على الفسخ. وهذا فرض من أفراد قاعدة مرت علينا، أن الدفع أهون من الرفع، وكذلك لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد ووجدت أن الزوجة أبرص بعدما تم العقد، فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لكن لها هي الفسخ. وكذلك إذا حدث العيب بعد العقد مثلا، فحصل له جب أو جنون أو جذام، فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لأن الحق محض خالص لها، ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي، وهذا عندهم ليس من الأسباب الشرعية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح بابا لبيان شروط وعيوب النكاح. فأما ما يتعلق بالشروط والعيوب في النكاح، فقد جمع المؤلف رحمه الله بين الشروط والعيوب، لأن العيب فقد شرط، لأن العقد المطلق مقتضاه السلامة من العيوب، فكأن العاقد شرط بمطلق عقده خلو المعقود عليه من العيوب، لذا جمع المصنف رحمه الله بين الشروط والعيوب. وفرق الشيخ الشارح رحمه الله تعالى بين شروط النكاح والشروط في النكاح. ولما فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى من ذلك كله، انتهينا إلى هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان العيوب في النكاح. قال الشيخ الشارح رحمه الله: هذا الفصل في العيوب في النكاح، واعلم أن ما يفوت به غرض الزوج أو الزوجة ينقسم إلى قسمين: أحدهما فوات صفة كمال، والثاني وجود صفة نقص. فمثلا كونها حسنة الخلق، وكون الزوج حسن الخلق كريما سمحا وما أشبه ذلك، فهذا فوات صفة كمال، ويفوت به غرض المرأة وسعادة النكاح. فما كان لفوات صفة كمال فلا خيار فيه ما لم تشترط تلك الصفة، وما كان صفة عيب ففيه الخيار. ولكن ما هو العيب الذي فيه الخيار؟ هل هو مخصوص بأشياء معدودة، أو هو مضبوط بضابط محدود؟ المشهور من المذهب أنه محدود بأشياء معدودة، وما سواها ولو كان أولى منها بالنفور فليس بعيب. والصحيح أنه مضبوط بضابط محدود، وهو ما يعده الناس عيبا يفوت به الاستمتاع أو كماله، يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمه، فإن هذا هو العيب في الواقع. فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء، لأن كل منها صفة نقص تخالف مطلق العقد. والعيوب التي يثبت بها الفسخ على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول يختص بالرجل، والثاني يختص بالمرأة، والثالث مشترك. فالذي يختص بالرجل ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوع الذكر، ولم يقل إن ثبت جبه،
لأن الجب يعلم من جهتها، فإذا قالت إن زوجها مجبوب فهذا عيب لأنه يفوت الغرض. فمن أكبر أغراض النساء الولادة والاستمتاع والتلذذ بالجماع، وهذا مقطوع ذكره. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، أي ما بقي له من ذكره جزء صغير لا يتمكن من الوطء به فهذا وجوده كالعدم. وعلم من كلامه أنه إذا بقي ما يمكن الوطء به فليس بعيب، مع العلم بأنه يفوت كمال الاستمتاع. فإذا بقي له مثلا مقدار الحشفة أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يطأ به لكنه لا يحصل به الاستمتاع فليس بعيب. قال المصنف رحمه الله: وإن ثبتت عنته بإقراره، والعنة من العنان وهو ما تقاد به الناقة، وهو أن يحبس عن الجماع، ومناسبتها للاشتقاق ظاهرة، يعني لفظة العنة مناسبتها للاشتقاق ظاهرة، فإن الزمام يحبس الناقة فكذلك العنة تحبس الإنسان من الجماع، بمعنى أنه ما يتمكن من جماع زوجته، وهذا قد يحدث وقد يكون طبيعة وقد يكون حادثا على القول الراجح، فتثبت عنته بإقراره كأن يقر عند القاضي. وعلم من قوله بإقراره أنها لا تثبت بدعوى المرأة إلا ببينة، فلو قالت إنه عنين فلا نقبل قولها إلا ببينة، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي. أخرجه البيهقي وصححه الحافظ، وأصله في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو ببينة على إقراره، فإنه لو أنكر لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنه عنين فإنه تثبت العنة، وأما إذا ما أنكر فإننا نؤجله سنة منذ تحاكمه. وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، يؤجل سنة منذ التحاكم، والمراد بالسنة هنا الهلالية لا الفصلية، لأنها هي التي نص عليها القرآن المجيد: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبين الله سبحانه وتعالى أن السنين هي السنين الهلالية، وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. وهل هنالك فرق بين الهلالية والفصلية؟ الجواب نعم، السنة الفصلية أطول، لأن الفصلية متعلقة بالبروج، والبروج 12 برجا، وأيامها أطول من أيام السنة الهلالية. فالمهم أنها سنة هلالية فتوقت بها الآجال لمن فيه عنة. إن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، أي تحاكمه المرأة إلى القاضي، فإن واطئ فيها وإلا فلها الفسخ. منذ تحاكمه لا منذ الزواج ولا منذ الدعوى، فلو ادعت عليه مثلا في محرم ولم يتحاكم إلا في ربيع فالمدة من ربيع. وقوله أجل سنة، المؤجل له الحاكم أي القاضي الشرعي، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. إن وطئ الزوج في هذه المدة فلا فسخ لها، لأنه تبين أنه ليس بعنين وإلا فلها الفسخ. وهذه السنة التي ضربت للعنين أحيانا تكون المرأة حائضا، فلو قال إنه نشط في أيام حيضها فلا يقبل، ويقال: وإن لم تتمكن من الجماع في أيام الحيض لكن تتمكن من المباشرة ويعلم بذلك زوال عنتك. وهل تحتسب عليه أيام الحيض؟ نعم تحتسب عليه، والدليل أنه روي عن عمر وعثمان كما أخرج ذلك عبد الرزاق، وروي أيضا عن ابن مسعود، وروي عن المغيرة كما أخرجه عبد الرزاق أيضا رضي الله عنهم جميعا. وهل هذا حكم تشريعي أو حكم قضائي؟ يحتمل أنه حكم قضائي، وحينئذ يكون راجعا إلى اجتهاد القاضي، وقد يختلف من زمان إلى آخر، ويحتمل أنه حكم تشريعي، وهذا ينبني على قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. وصحيح أن قول عمر وأبي بكر رضي الله عنهما حجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة رضي الله عنه، وحسنه الترمذي وسلكه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، لكن يحتمل أن يكون قضاء، وفرق بين القضاء والتشريع، فالقضاء اجتهاد في وقته ومحله يختلف من قاض إلى آخر ومن زمن إلى زمن ومن حال إلى حال، وأما التشريع فلا يتغير. ولهذا أمثلة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للقاتل بسلب المقتول فقال من قتل قتيلا فله سلبه، أخرجه مسلم من رواية عوف بن مالك رضي الله عنه. اختلف العلماء في مثل هذا هل هو تشريع أو قضاء، فمن قال إنه قضاء قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من قتل قتيلا فله سلبه في تلك الغزوة، ومن جعله تشريعا قال إنه عام في جميع الغزوات. فلو أن الطب بالفحص الدقيق قال إن الرجل عنين قبل أن تمضي السنة، أو قال إنه ليس بعنين، أو قال إنه يحتمل أن يعود عليه نشاطه في فصل من الفصول، فهل لنا أن نخالف هذا الحكم؟ إن قلنا إنه من باب التشريع فلا نخالفه، حتى لو قال لنا الأطباء إننا نعلم علم اليقين أن هذا الرجل لن تعود إليه قوة الجماع فإننا لا نأخذ به بل نؤجله. وإذا قلنا إنه من باب القضاء الخاضع للاجتهاد فإنه إذا قرر الأطباء من ذوي الكفاءة والأمانة أنه لن تعود إليه قوة الجماع فلا فائدة من التأجيل، فلا نستفيد من التأجيل إلا ضرر الزوجة، فهو في الحقيقة يشبه مقطوع الذكر في عدم رجوع الجماع إليه، فلا حاجة في التأجيل حينئذ. ومما يعلم بالطب واشتهر عند الناس أن من كوي من صلبه فإنه تبطل شهوته، إما لأنه لا ينزل أو لا ينتشر، ولهذا يحترزون جدا من كي الإنسان في صلبه. فمثل هذا إذا علمنا أنه لن تعود شهوته فلا فائدة من التأجيل، لأن ذلك يشبه المجبوب الذي لا يرجى بل يقطع بعدم قدرته على الوطء. أما تعليل التأجيل بسنة فقالوا لأجل أن تمر عليه الفصول الأربعة، وهي فصل الربيع والصيف والخريف والشتاء. فصل الربيع يبتدئ من برج الحمل إذا تساوى الليل والنهار بعد طول الليل، ففصل الربيع له الحمل والثور والجوزاء، وفصل الصيف يكون إذا بلغ النهار نهايته في الطول وله السرطان والأسد والسنبلة، ثم بعد ذلك يبتدئ فصل الخريف وذلك إذا تساوى الليل والنهار بعد طول النهار وله الميزان والعقرب والقوس، ثم يدخل فصل الشتاء إذا انتهى طول الليل وبدأ النهار يزيد حتى يتساوى الليل والنهار فيدخل فصل الربيع. فالعلماء يقولون إذا أجل هذه السنة وتعاقبت عليه الفصول فإنه يتبين إن كان عنينا طبيعة فلا ينتفع باختلاف الفصول، لأن في الإنسان طبائع أربعة وهي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، فقد يكون هناك غلبة لإحدى الطبائع الأربع فلا يناسبها هذا الوقت من فصل السنة ويناسبها الفصل الثاني، فلهذا أدل سنة ليتبين أمره. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله مسألة فقال هل ضعف الرجل في الجماع عنة، ثم أجاب فقال ليس عنة، فما دام يستطيع الجماع فإنه ليس بعنة، حتى لو كان لا يجامع في الشهر إلا مرة مثلا لأنه ثبت أنه يجامع. ثم سأل مسألة أخرى فقال هل يمكن أن يكون الإنسان عنينا متبعضا، بمعنى أنه في وقت يقدر على الجماع وفي وقت لا يقدر؟ والجواب يمكن، لكنه ليس بعنين لأنه ليس بدائن، وهل يمكن أن يكون عنينا بالنسبة لزوجة وليس عنينا بالنسبة لزوجة أخرى؟ الجواب: الواقع يمكن، لا سيما إذا كان والعياذ بالله مسحورا، لأن هناك سحر عطف وصرف، فقد يكون هو بالنسبة لفلانة لا يستطيع الجماع أبدا، وبالنسبة للأخرى يستطيع أن يجامع. ففي الأولى المذهب أنه ليس لها الفسخ، لأنه ليس بعنين، فهو قادر على الجماع، والصواب هو الراجح عند الشيخ الشارح رحمه الله أن لها الفسخ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولو قيل إن هذه أحق بالفسخ من غيرها، لأنها تراه مع ضرتها يغتسل في اليوم 3 مرات، وأما هي فلا يأتيها، فهذا أشد عليها مما لو كان منفردا بها. لو قيل ذلك لكان وجها قويا، فينبغي أن نمكنها من الفسخ رحمة بها، ولعل الله أن ييسر لها زوجا يحصل به الكفاية. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، يعني ولو مرة واحدة، فلو قالت إنه جامعها في أول ليلة فإنه ليس بعنين، فلا يكون لها الخيار، وتبقى معه طول حياتها لا تتمتع بلذة ولا تتمتع بأولاد. ونقول: اصبري لعل الله يرزقه القوة، أو يموت، أو عساه أن يطلقك فالأمر بيد الله عز وجل. هذا ما عليه المذهب. إذن على كلام الفقهاء رحمهم الله العنة لا تحدث، فمتى جامع الرجل مرة واحدة فليس بعنين؟ قال الشيخ الشارح: وهذا القول ضعيف يخالفه الواقع، فإن العنة تحدث بلا ريب، لأن الإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعضها. أليس السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ بلى، والبصير يلحقه العمى، والقوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوى الشهوة يلحقه الضعف فيها، فكثير من الناس يبتلى بمرض يفقده الشهوة نهائيا، فلا يشتهي إطلاقا ولا ينتشر ذكره، وهذه هي العنة. فكيف نعلم علم اليقين أن زوجها لم يجامعها ثم نقول إنه لا خيار لها؟ فالصواب أن العنة تحدث، وأنها إذا حدثت فللزوجة الخيار. فإذا قال قائل: كيف تجعلون لها الخيار في أمر قدره الله على الزوج وليس باختياره؟ فالجواب: هذا من المصائب التي يبتلى بها المرء، فالزوج ابتلي بهذه المصيبة، فلا نجعل مصيبته مصيبة على غيره. وإذا كان الرجل إذا أعسر بالنفقة فللزوجة الفسخ، فكيف إذا أعسر بما هو أهم عندها من النفقة؟ فكثير من النساء ما يهمهن النفقة، بل يهمهن الاستمتاع والولد، والنفقة عندهن شيء ثانوي، بل ربما تنفق هي على زوجها. فالصواب بلا شك أنه متى ثبتت العنة ولو طارئة، وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح، فإن للمرأة الفسخ. أما إذا كانت العنة أمرا طارئا يزول، فإننا لا نمكنها من الفسخ لعدم اليأس من قدرته على الجماع. قال المصنف رحمه الله: وإن اعترفت أنه وطئها، قال: في الروض المربع، في القبل، في النكاح الذي ترافعا فيه ولو مرة، فليس بعنين. فعلم منه أنه لو اعترفت أنه وطأها في نكاح سابق ثم طلقها ثم تزوجها ثانيا ولم يطأها أنه عنين. وهذا ما يؤيد القول الذي رجحه الشارح رحمه الله، وهو أن العنة تحدث إذ لا فرق في حدوث العنة بين النكاح السابق والنكاح اللاحق. قال المصنف رحمه الله: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. كامرأة رضيت بزوجها عنينا ثم أصابها ما يصيب النساء من شهوة النكاح فأرادت أن تفسخ، نقول: لا خيار لك. فإن قالت: ذلك الوقت أنا كنت معجبة به وراضية، لكن طالت المدة والآن لا أريده، فيقال لها: لا خيار لك، لأن التفريط منك. وهذا مما يجعل الإنسان يأخذ درسا في ألا يكون مبالغا في الأمور، فلا يظن أن الأحوال تدوم، بل يكون عنده احتياط وتحفظ. ولهذا ورد في بعض الآثار: أبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وهذا صحيح، لا تغالف الأمور ونزل الأمور منازلها واحسب للمستقبل حسابه حتى تكون حكيما فيما تفعل وفيما تقول. ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض العيوب التي تتعلق بالمرأة، فقال رحمه الله: والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء. فخلط العيوب بعضها ببعض رحمه الله، فذكر بعض ما يتعلق بالمرأة خاصة، ثم ذكر ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة على السواء. قال رحمه الله: والرتق، وهو مأخوذ من الجمع، كما قال الله تبارك وتعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي شيئا واحدا. فالرتق معناه أنه يكون فرج المرأة مسدودا ما يسلكه الذكر، فهذا يثبت للزوج الخيار لأنه يفوت مقصود النكاح من الولد والاستمتاع. والقرن لحم ينبت في الفرج فيسده، وحكمه كالأول وهو طارئ، وأما الرتق فأصلي. والعفل ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. والفتق هو انخراق ما بين سبيليها، أي ما بين مخرج بول ومني، وهذا يمنع التلذذ وربما يؤدي إلى تسرب البول إلى مخرج المني، وأيضا قد يمنع الحمل بحيث يكون هذا الانفتاق سببا لضياع المني فلا يصل إلى الرحم، وحينئذ يكون هذا عيبا. وهذه العيوب كلها تتعلق بالفرج، فهي خاصة بالمرأة، والسبب في كونها عيوبا أنها تمنع مقصود النكاح. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن الفتق عيب ولو أمكن إزالته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ونحن نقول: إذا لم تمكن إزالته إلا بعد جراحة طويلة فهو عيب، وقد تنجح وقد لا تنجح. لكن إذا كان الطب قد ترقى وقالوا هذا سهل يزول خلال أسبوع، فظاهر كلامهم في كتاب البيوع أنه إذا زال العيب سريعا في السلعة فلا خيار أن يقال هذا كذلك. وقد يقال هناك فرق، لأن تصور الزوج أن امرأته أجرت جراحة في هذا المكان سوف يمنعه من كمال اللذة، وعليه فنقول هو عيب ولو أمكن إزالته. قال المصنف رحمه الله: واستطلاق بول ونجو. البول معروف، والنجو الغائط، ومعنى استطلاقهما أنه لا يمكن أن يحبسهما، يعني هو السلس. فسلس البول أو الغائط عيب، من أشد ما يكون من العيوب. وهل مثلهما الريح؟ الجواب نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة، وهذا العيب مشترك بين الرجل والمرأة. والمصنف رحمه الله خلط بين الخاص والمشترك، وكان من حسن التصنيف أن يجعل الخاص وحده والمشترك وحده. قال المصنف رحمه الله: وقروح سيالة في فرج، وهذا خاص بالمرأة، فإذا كان فيها قروح سيالة تسيل ماء في الفرج فهذا عيب، لأنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع، لأن هذه القروح السيالة في فرجها تسيل منها في فرجها ما يسيل من تلك الإفرازات، هذا يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع. وعلم من قوله سيالة أنه لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب، وفيه نظر، وذلك لأن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منه والقلق. وحتى لو فرض أنه لقوة محبته للمرأة وشهوته للجماع لا يبالي، لكن ربما تعافها نفسه لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف العدوى. قال في الروض المربع: واستحاضة، وهي استمرار الدم الخارج من المرأة، وهو دم طبيعي لكنه مرض، بخلاف الدم الناشئ عن جراحة في الرحم مثلا، فالدم الناشئ عنها ليس استحاضة إلا أنه ملحق بها في الحكم، فالاستحاضة عيب، وذلك لأننا لو قلنا إنها تمنع الوطء لخوف العنت فهذا عيب واضح. وإذا قلنا بالقول الصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة فإنه وإن جاز وطؤها فلا شك أنه يحدث للرجل نفورا من هذه المرأة المستحاضة، فكلما جامع وجد نفسه متلوثا بالدم هذا لا شك أنه ينفر منها ويمنع من كمال الاستمتاع. وهل نقول إن كثرة المذي من الرجل عيب؟ الجواب ليس عيبا، لأنه ليس كاستطلاق البول، إذ إنه لا يكون إلا من شهوة. قال المصنف رحمه الله في بيان بعض العيوب في النكاح: وباسور وناصور، وهما داءان بالمقعدة، مثل الجروح يصيبان الرجال والنساء، فإذا كان في أحدهما باسور أو ناصور فهو عيب. والفرق بينهما أن الباسور يكون داخل المقعدة، والناسور يكون بارزا ودائما يكون ملوثا. ومع أنهما لا يحدثان أي شيء بالنسبة للجماع ولا يشوهان المنظر أيضا، ومع ذلك يقولون إن هذا من العيوب، لأنه إذا ذكر أن بامرأته باسورا أو ناسورا لا يرتاح لها، وكذلك بالنسبة للمرأة مع الرجل. قال المصنف رحمه الله: وخصاء وسل، والخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما، وأما السل وليس هو السل المعروف عند الناس الذي هو المرض في البدن كله، السل أي سل الخصيتين بحيث تقطع الخصيتان ويبقى الجلد، وهذا في الأحوال العادية لا يمكن، لكن قد يسلط الله على إنسان عدوا يأسره ككافر مثلا ويمثل به هذا التمثيل. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ووجاء، وهو أن يقطع الخصيتين ووعاءهما قطعا، فإن ذلك يضعف الشهوة بلا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والخصاء والسل والوجاء إما أن تضعف الوطأ أو يزول الوطء بالكلية بسببها، ثم إنها أيضا تمنع من النسل، لأنه إنما يكون بالمني، والمني لا تنشئه إلا الخصيتان، وإذا فقدت الخصيتان فلا نسل بل ولا جماع كامل، فيكون هذا عيبا. قال المصنف رحمه الله: وكون أحدهما أي أحد الزوجين خنثى واضحا، فإن كان مشكلا فلا يصح نكاحه من الأصل على ما تقدم في المذهب، أما هذا فهو واضح أنه رجل فيتزوج امرأة، أو أنه أنثى فيتزوجه رجل، فهذا يثبت به الفسخ، لأن رجلا يتزوج امرأة على أنها امرأة خالصة ثم يجد معها آلة ذكر أو يجد لها لحية، فلا شك أنه ينفر منها، وكذلك العكس، امرأة تزوجت رجلا فإذا له فرج أو له ثدي، فهذا من العيوب. وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة، والجنون والعياذ بالله هو فقد العقل، فإذا فقد العقل ولو ساعة من زمان، أي إذا ثبت أنه جن ولو ساعة، فإن ذلك يعتبر عيبا سواء المرأة أو الرجل، ومنه الصرع. وظاهر كلامه ولو برئ منه، لأنه لا يؤمن أن يعود إليه. أما إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب وعولج علاجا تاما وقطع الأطباء أنه لن يعود، لكونهم مثلا وجدوا عرقا يكون سببا للتشنج العصبي فأزالوه أو غير ذلك، المهم أنهم قطعوا بأنه لن يعود، فهذا ليس بعيب، لأنه ما من إنسان إلا ويمرض ثم يبرأ. لكن إذا كان بسبب الجن أو بسبب الأعصاب ولم يشف منه فهذا عيب. قال المصنف رحمه الله: وبرص، وهو بياض الجلد، وهو من الأمراض التي قد تكون وراثية وقد تكون لسبب من الأسباب، ومن أكثر أسبابها التخم، وهو أن الإنسان يملأ بطنه ويخلط فيه من الأكل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا خاف الإنسان بأكله التخمة فالأكل عليه حرام ولو أنه خبز ولحم. ومن أسباب البرص أيضا الروعة والوحشة، فإنها تحدث ذلك. وقد كان الناس فيما سبق يسافرون في الليالي المظلمة المخيفة، فأحيانا يصيب بعضهم هذا البلاء، وقد يكون بأمر الله لا يعلم له سبب، فهذا البرص ولو بقدر رأس الإبرة يعتبر عيبا، سواء كان بالزوج أو بالزوجة. ولهذا جاء في الحديث في قصة الثلاثة الذين كان أحدهم أبرص قال: ويذهب عني الذي قدرني الناس به. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وكلام الفقهاء ولو قليلا، لأنه لا يؤمن أن يزداد وينتشر. وعلى هذا فلو كان في إبط الزوجة كرأس الإبرة برص، وجب على أهلها عند العقد أن يبينوا للزوج، لأن هذا عيب، وكذلك الرجل. لكن حسب ما يرى الشيخ الشارح رحمه الله، البرص نوعان: برص يعتبر مرضا حقيقة، فينشأ أول ما ينشأ في الإنسان جزء صغير جدا، ثم ينتشر في الجلد كالجرب، نسأل الله السلامة. وقسم آخر ليس عيبا، فتجد مثلا الجلد أصابه شيء، إما لذعة نار أو جرح أو ما أشبه ذلك، أو أنك لا تدري ما السبب، لكنه ليس بمرض، فلا يزيد ولا يتغير ولا يكاد يخلو منه أحد، لكن مرادهم البرص الذي يكون عيبا وينتشر في الجلد ويخشى من انتشاره. والغريب أن هذا المرض لا يعدي، ولهذا لو كان يعدي لتمكن الأطباء من معالجته، لأن المرض الذي يعدي يعدي بجراثيمه، وإذا علمت الجراثيم أمكن القضاء عليها. ولهذا تجد بعض الأحيان يكون هذا الرجل خادما لأناس يطبخ غداءهم وعشاءهم ويلامس أوانيهم وهم سالمون من هذا المرض. وإبراء الأبرص من الآيات التي أعطيها عيسى صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وتبرئ الأكمه والأبرص، فهو من الآيات المعجزات، لأن إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من القبور لا يقدر عليها البشر، لا بعلاج ولا غيره. وقد كان سيد التابعين وخيرهم، وهو أويس بن عامر القرني المرادي، كان قد أصيب بهذا المرض، فدعا الله تبارك وتعالى أن يبرئه منه إلا موضع درهم، من أجل أن يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأبرأه منه. على كل حال، البرص داء منفر، وهو عيب في الزوج أو الزوجة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وجذام، وهو عبارة عن قروح تصيب البدن ولا يسلم منها، فلا تزال تسري حتى يموت الإنسان، ويسمى عند العامة الآكلة، لأنها تأكل الجلد، وهو لا شك عيب، وهو أيضا معدم بقدر الله تعالى. وقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم، أخرج ذلك البخاري عن أبي هريرة معلقا، وأخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: فرارك من الأسد، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. حتى إن العلماء قالوا: يجب على السلطان أن يعزل الجذم في مكان واحد لئلا يختلطوا بالناس فينتشر هذا الداء. قال المصنف رحمه الله: يثبت لكل واحد منهما الفسخ، وثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المصلحة، لأن المرأة ليس بيدها الطلاق، فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق، لكن ثبوت الفسخ للرجل ماذا يستفيد منه؟ قال الشيخ الشارح رحمه الله: يستفيد منه ثلاث فوائد: الأولى أنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلا يحسب عليه أي الفسخ من الطلاق. الثانية من الفوائد أنه يرجع بالمهر على من غره. والثالثة أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاق أي كثير الطلاق، وهذه فائدة اجتماعية، لأن الرجل المطلاق لا يكاد يقدم على تزويجه أحد، لأنهم يخشون أن يطلق. وهذه العيوب إذا تأملناها وجدنا منها ما يمكن معالجته ومنها ما لا يمكن معالجته، فهل هي سواء؟ أو نقول إنه إذا أمكن إزالة العيب فلا خيار، فالرتق يمكن معالجته بالجراحة، ولكن هل الجراحة تجعل الفرج كالطبيعي الظاهر؟ ليس كذلك، وكذلك أيضا القرن ولا ندري هل يكون كالطبيعي أم لا، والعفل يمكن علاجه لأنه ما دام ورما فإنه يمكن علاجه بدون جراحة، فإن كانت تبرأ بعد 10 سنين فلا يلزمه الانتظار، لكن إذا كان في وقت لا تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له، لا سيما مع عدم الغش. أما مع الغش فلا ينبغي أن يعامل الغاش بالأخف والأيسر لأنه ليس محلا للرحمة. وأما استطلاق البول والنجو فما أمكن علاجه بسرعة بحيث لا تفوت مصلحة الزوج فإنه لا يثبت به الفسخ. والقروح السيالة في الفرج واضح أنه يمكن معالجتها، والباصور يمكن معالجته، والناسور يمكن لكنه يعود، والخصاء والسل والوجاء لا يمكن معالجتها، وكون أحدهما خنثى واضحا لا يمكن. وإذا كان ليس له إلا ذكر فقط وجميع مميزات المرأة موجودة فيه ما عدا الآلة، وقالوا يمكن أن تجرى له جراحة بكل سهولة، فهذا يمكن إزالة العيب بدون أي ضرر ما دام أن الفرج سليم. وأما الجنون فنوعان، نوع له سبب محسوس فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منه فإنه لا خيار، وهو ما يسمى عند الناس الوشرة، وهو أن الرأس ينفتق في ملاحمه فتق من الدماغ، ثم يبدأ الرجل يهذي حتى يصل إلى الجنون، لكن له علاج وهو الكي، ولهم طرق يستدلون بها على موضع الفتق، فيضعون على موضع الفتق عجينا لينا، فإذا أصبح وجدوا أن محل الفتق يابس مع البخار عرفوا موضعه، فإذا كوي بإذن الله برئ بسرعة فكأنما نشط من عقال، فمثل هذا ليس بعيب لأن هذا مرض يزال. والنوع الثاني ما ليس له علاج فهذا يثبت الفسخ لأنه لا يؤمن أن يعود، ولأن الزوج أو الزوجة يعيران بذلك، فيقال تزوج فلانة التي كانت مجنونة بالأسواق أو فلانا كذلك، ففيه نوع عار عليه. والبرص قال الشيخ الشارح رحمه الله ما أظنه يبرأ، فهو عيب يثبت الفسخ بكل حال، والجذام لا يبرأ كذلك، نسأل الله العافية. وغير هذه العيوب لا تثبت الفسخ، فالعمى ليس بعيب، والصمم ليس بعيب، والخرس ليس بعيب، والعرج ليس بعيب، وقطع الرجل أو اليد ليس بعيب، وعلى هذا فقس. يقصد رحمه الله تعالى أنه لم ينص على ذلك في المذهب فلا يعتبر عيبا، لذلك قال متعجبا ومعجبا: فلو تزوج امرأة عمياء بكماء صماء مقطوعة اليد عرجاء الرجل عجوزا فإنه لا يعتبر عيبا. فإن قال أنا أديت مالا كثيرا، قالوا لماذا لم تشترط خلوها من هذه العيوب؟ لماذا لم تقل عند العقد بشرط أن تكون بصيرة سميعة ناطقة غير عرجاء ولا مقطوعة اليد إلى آخر العيوب؟ كل هذه العيوب لا يثبت بها الفسخ، فلا بد أن يشترط انتفاؤها عند العقد، فإن لم تشترط فأنت مخاطر، إن وجدتها سليمة وإلا فلا خيار لك. هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله مصححا: لكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن العيب كل ما يفوت به مقصود النكاح، ولا شك أن من أهم مقاصد النكاح المتعة والخدمة والإنجاب، فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب. وعلى هذا فلو وجدت الزوج عقيما أو وجدها هي عقيمة فهو عيب، ولو وجدها عمياء فهو عيب، لأنه يمنع مقصودين من مقاصد النكاح وهما المتعة والخدمة، ولو وجدها صماء فإنه عيب، وكذلك لو وجدها خرساء فإن ذلك عيب، ولو وجدها لا أسنان لها وهي شابة ليست عجوزا فإن هذا لا يعد عيب، لأنه يمكن إزالته، والزوج مصلحته من كمال الأسنان كمال الجمال، فيمكن أن تركب أسنانا وتكون من أحسن ما يكون. إذا لو قال قائل: إذا وجدها غير جميلة لكن ليس فيها عيب فهل يعتبر ذلك موجبا للفسخ؟ الجواب لا، إلا إن كان قد اشترط. أما إن وجد فيها خدشا في الوجه أو بياضا في العين أو شرما في الشفة وما أشبه ذلك فلا شك أن هذا عيب، فالصواب أن العيوب غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كماله فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار سواء للزوج أو للزوجة. فذكر القاعدة رحمه الله رحمة واسعة: الصواب أن العيوب غير معدودة ولكنها محدودة، فكل ما يفوت به مقصود النكاح لا كماله فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار سواء للزوج أو للزوجة. أما الكبر بمعنى أنه ظن أنها بنت 17 فإذا هي بنت 30 سنة، أو ظنت أن له 25 سنة فإذا له 35 سنة، فالظاهر أن هذا ليس بعيب. لكن لو بانت عجوزا أو بان شيخا كبيرا فهذا عيب، لأنه يفوت المقصود. فإذا قال قائل: هذا الرجل يشاهد فلماذا لم تنظروا إليه؟ فالجواب: وجدناه ذا لحية قد طلاها بالسواد أو حلقها ولا ندري، فيمكن أن يغتر الناس به لأحد هذين السببين. قال: وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الأصحاب في المذهب رحمهم الله. وحجة المذهب أن هذا هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين، فيقال إن الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين قضايا أعيان يقاس عليها ما يشبهها أو ما كان أولى منها. ولا ريب أن كل أحد يعلم أن بعض هذه العيوب لا تساوي شيئا بالنسبة لعيوب كثيرة ذكروا أنها ليست عيوبا. والشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا، فإذا تشابه الشيئان صار حكمهما واحدا، وإذا اختلف اختلف حكمهما. هذه قاعدة عامة في كل الشريعة. وقد يبدو للإنسان في بعض الأحيان أن الشيئين مختلفان وهما لم يختلفا، وقد يبدو أنهما مفترقان وهما لم يفترقا، وحينئذ يكون الخطأ من سوء فهمه وليس من الحكم الشرعي، لأن الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين أبدا. قال الشيخ المصنف رحمه الله: ولو حدث بعد العقد، أي لو حدث العيب بعد العقد فلمن له الحق أن يفسخ؟ لأن العيوب قد تحدث بعد العقد وقد تكون من قبل كما هو واضح، فمثلا الرتق والفتق وما أشبه ذلك بالنسبة للمرأة يكون قبل العقد، والعنة وهي عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع، العنة على القول الراجح تحدث وتكون بعد العقد. قوله ولو حدث بعد العقد لو إشارة خلاف، حيث إن بعض أهل العلم يقول إن العيب إذا حدث بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فإنه لا خيار، كما لو حدث عيب السلعة بعد البيع فلا خيار للمشتري لأنها تعيبت على ملكه، فكذلك إذا حدث بعد العقد فإنه لا خيار. وهذا القول يكون متوجها في بعض العيوب، أما بعضها فإنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فالجنون المطبق والعياذ بالله إذا حدث بعد العقد لو قلنا ليس للمرأة الخيار لكان مشكلا، وهو أن نلزمها بالبقاء مع رجل مجنون تخاف على نفسها منه وعلى أولادها، وهذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة الرحيمة. فبعض العيوب قد نقول إنه لا يضر حدوثه، فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيار إذا حدث بعد العقد، والمؤثر كما قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: أو كان بالآخر عيب مثله فإنه يثبت الفسخ. لما اطلع الرجل على برص في زوجته قال: بك عيب، فقالت: وأنت بك عيب البرص أيضا، فلكل منهما الخيار. فإذا قال: لا خيار لك لأن فيك مثل هذا العيب الذي فيه، فما الجواب؟ الجواب أن يقال كما علله الفقهاء رحمهم الله: إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ولهذا تجد الإنسان يتقزز إذا رأى في إنسان جرحا لكن جرحه الذي هو فيه لا يتقزز منه. إلا أن بعض الأصحاب في المذهب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبا وهي رتقاء، فإنه لا خيار لأحدهما، لأنه في هذه الحال إذا وجدها رتقاء إنما يثبت له الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وإذا وجدته مجبوبا فإنما يثبت لها الفسخ لفوات الاستمتاع بالجماع، وهنا لا فائدة، حتى لو كان هو غير معيب فإنها لن تستفيد منه، ولو كانت هي غير معيبة فإنه لن يستفيد منها، وعلى هذا فلا خيار لهما، وهذا وجيه. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، أي يقاس عليه ما إذا كان العيب مغايرا له. فلو كان في الآخر عيب من غير جنسه، كأن يكون في المرأة استطلاق النجو وفي الرجل برص مثلا، فلها أن تفسخ من باب أولى، لأنه إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ فهذا من باب أولى، إذا كان العيب المماثل لصاحبه أن يفسخ فهذا، أي عند اختلاف العيب، فهذا من باب أولى. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من شرطية رضي فعل الشرط وجوابه فلا خيار له. ومن رضي بالعيب بأن صرح به فقالت المرأة رضيت به معيبا، أو قال هو رضيت بها معيبا، فإنه لا خيار لهما، لأن الحق لهما وقد أسقطاه. أو وجدت منه دلالته، أي دلالة الرضا مع علمه، أي مع علمه بالعيب، فإذا قال إنسان هذا فيه إشكال من الناحية العربية، لأن الضمير في دلالته يعود على الرضا، ومرجع الضمير لا يكون إلا اسما ولا يمكن أن يكون فعلا، فالجواب أنه يعود على اسم وهو الرضا المفهوم من رضي، ونظيره في القرآن قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من قوله تعالى اعدلوا، والدلالة العلامة الدالة على رضاه، مثل أن تمكنه من الجماع، فإذا مكنته من ذلك مع علمها بعيبه دل هذا على أنها راضية به، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يسقط الفسخ، لأنها قد تمكنه وهي غير راضية، لكن تفكر في أمرها هل توافق أو ترفض، وبعضهم استثنى مسألة العنين، قال لأنها قد تمكنه رجاء أن تزول عنته ويقدر على الوطء، فليس التمكين من الوطء بدليل على الرضا. وعلى هذا يقال يجب أن نتحقق بأنها فعلت ما يدل على الرضا، فإذا شككنا وصار هذا التمكين غير صريح في الدلالة على الرضا فالأصل عدم الرضا وبقاء حقها. فإذا علمنا أن هذه المرأة تمكن زوجها من أن يستمتع بها وكأنه ليس به مرض وهي عالمة بهذا العيب فهذا دليل على الرضا. أما إذا كنا نعلم أنها امرأة تريد أن تتروى في الأمر أو ترجو زوال هذا العيب فإنه لا يكون دليلا على رضاها. قال المصنف رحمه الله: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، سواء كان الرجل أو المرأة. وظاهر قوله من رضي بالعيب أن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم، وفي هذه المسألة يكون التفريق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، فالجهل بالحال لا يسقط الخيار، ولهذا قال المصنف رحمه الله مع علمه به، فعلم منه أنه لو كان جاهلا بالعيب فالخيار لا يسقط. وأما الجهل بالحكم فظاهر كلام المصنف أنه يسقط الخيار، مثل أن لا تدري أنه إذا وجد به برص أو كان عنينا أن لها الفسخ، فلا تدري هذا الحكم ولا تعلمه. هذا القول ليس بصحيح، والصواب أن الجهل بالحكم كالجهل بالحال، فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري أن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرا من النساء قد يجهلن هذا الأمر. ثم إننا نقول إنه لا بد من الرضا بالعيب، وهل الذي لا يدري بالحكم يكون راضيا بالعيب؟ الجواب لا، ربما أنها لو علمت لفسخت العقد من أول ما علم، فإذا ظن العيب يسيرا فبان، أي فظهر كبيرا. مثال ذلك: رأى في إصبع امرأته برصا، أو هي رأت في طرف إصبعه فظنت أنه يسير، لكن تبين أنه غالب جلده المستور بالثياب، فهنا يسقط الخيار لأنها رضيت بجنس العيب. وكذلك هو بالعكس، لما رضي بجنس العيب قلنا أنت الذي فرطت، لماذا لم تنقب عن هذا العيب؟ هل هو كثير أو قليل؟ وكذلك لو رضيت بجنونه أو رضي هو بجنونها لمدة ساعة فتبين أنها تجن لساعات أو لأيام فإنه يسقط الخيار، وذلك لأنه رضي بجنس العيب، أما مقداره فهو المفرط في عدم التثبت والتنقيب عن مدى هذا العيب. قال المصنف رحمه الله: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد أو طلب هو أن يفسخ العقد فلا يتم الفسخ إلا بحاكم، والحاكم هو القاضي، لقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وذلك لقطع النزاع، ولأن في بعض العيوب ما هو مختلف فيه وحكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأنه عقد نكاح فيحتاط له أكثر. فما هي الصيغة التي يفسخ بها الحاكم أي القاضي النكاح؟ نقول له صيغتان: إما أن يقول فسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها، أو أن يقول لأحدهما إني قد جعلت لك الفسخ، فيقول الزوج قد فسخت زوجتي لعيبها، أو أن تقول هي حينئذ فسخت زوجي لعيبه. فهو إما أن يباشر الفسخ بنفسه وإما أن يوكل أحد الزوجين بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عند التنازع يفسخه الحاكم، وعند الاتفاق لا حاجة إلى الحاكم. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق، أننا لا نحتاج أن نذهب إلى القاضي إلا عند النزاع، فحينئذ نحتاج إلى الحاكم ليرفع الخلاف، أما إذا اتفق على ذلك فلا حاجة للحاكم. فتقول مثلا: فسخت نكاحي من زوجي لعيبه، أو يقول هو فسخت نكاحي من زوجتي فلانة لعيبها، ولا حاجة أن نذهب إلى المحاكم. وهذا القول في وقتنا يزداد قوة، والسبب صعوبة الوصول إلى المحاكم. فإذا تم الفسخ فإن كان بعد الخلوة أو الدخول فإن عليها العدة، وإن كان قبل ذلك فلا عدة عليها، لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عدة فيه. قال المصنف رحمه الله: فإن كان قبل الدخول فلا مهر، أي إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر للزوجة، سواء كان العيب فيه أو فيها، أما إذا كان العيب فيها فعدم وجوب المهر لها واضح. مثاله: إنسان عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها، فلما أراد أن يدخل عليها تبين أن فيها عيبا، قبل الدخول تبين أن فيها عيبا ففسخ العقد، فليس لها مهر لغشها وغرورها، فهي التي غرت الزوج. وإذا كان العيب في الزوج وهي فسخت من أجل عيب الزوج فيقول المصنف لا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها فهي التي طلبت الفسخ. والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر، لأن الزوج هو السبب، فكيف نعامل هذا الرجل الخادع الغاش بما يوافق مصلحته؟ وقولهم إن الفرقة من قبلها لأنها هي التي طلبت الفسخ، نقول هي طلبت الفسخ من أجل هواها أو مصلحتها، بل من أجل عيبه، ففي الحقيقة هو الذي غرها، وهي تقول أنا أريد هذا الزوج لكن ما دام معيبا فأنا لا قدرة لي على أن أبقى معه. فالفرقة الآن من قبله هو في الواقع، وعند أهل العلم أن كل فرقة تكون من قبل الزوج فإن المرأة تستحق بها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال المصنف رحمه الله: وبعده، أي بعد الدخول، لها المسمى، أي لها المهر المسمى في العقد، مثلا المهر 5000، ثم بان بها عيب أو به عيب بعد الدخول وفسخ العقد، فإنه يثبت لها المسمى. نأخذ ذلك من مفهوم قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فمفهوم قوله تعالى من قبل أن تمسوهن أنه من بعد المسيس يثبت المهر، وهو كذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لها المهر بما استحللت من فرجها، أخرجه البخاري ومسلم. فالمهر إذن يثبت بعد الدخول، فإذا قال الزوج كيف يذهب مالي لامرأة معيبة، قال المصنف ويرجع به على الغار إن وجد. فقوله ويرجع أي الزوج به أي بالمهر المسمى على الغار أي على الذي غره وغشه، إن وجد أي إن وجد غار. فالتغرير إما أن يكون من الزوجة بأن يكون بها عيب قد أخفته عن وليها، والولي عقد ودخل الزوج فوجد العيب فالغار الزوجة ووليها ليس عليه شيء لأنه لم يعلم. وإذا كان الولي عالما وهي عالمة أيضا فعلى من يكون الضمان؟ إما عليهما بالتساوي وإما على الولي، لأن الغرور المباشر إنما حصل من الولي، لأنه ليس من العادة أن المرأة تخرج إلى الزوج وتقول إن فيها العيب الفلاني. فالمسألة فيها احتمالان، الأول أن يكون من الولي والمرأة لأن كل واحد منهما حصل منه تغرير، والثاني من الاحتمالين أن يكون من الولي لأنه هو المباشر للعقد وكان عليه إذا علم أن في وليته عيبا أن يبينه، فالولي قال زوجتك والزوج قال قبلت، وهذا هو الأرجح أن يكون الضمان فيما إذا حصل التغرير من المرأة ووليها على الولي. فإذا كان الولي هو الغار بأن يكون الولي اطلع على عيب بعد عرض المرأة على الأطباء مثلا ولم تعلم هي به، فالضمان هنا يكون على الولي، لأننا إذا صححنا أنه إذا وقع الغرور منها ومن وليها فهو على الولي، فإذا وقع من الولي وحده فهذا من باب أولى. فإذا لم يوجد غرور لا من المرأة ولا من وليها كأن يكون العيب برصا في ظهرها، فالغالب أنه يخفى عليها وعلى وليها خصوصا إذا كان برصا يسيرا. فهل على أحد ضمان؟ الجواب ليس على أحد ضمان، ويقال للزوج هذا نقص كتبه الله عليك. ولهذا قيد ذلك المؤلف بقوله إن وجد، أي إن وجد الغار، فعلم منه أنه قد لا يكون هناك أحد غار لا المرأة ولا وليها. لكن قياس كلامهم على العيب في البيوع أن الزوج لا يهدر حقه وأنه لا بد أن يرجع إما على الولي إن كان عالما أو على الزوجة مطلقة، وذلك لأن البائع لو باع سلعة وفيها عيب لم يعلمه فللمشتري الرجوع، والمسألة تحتاج إلى تحرير. فلم يجزم فيها الشيخ الشارح برأي رحمه الله رحمة واسعة، ثم ذكر الأقسام مجموعة فقال فالأقسام أربعة، إما أن يكون الغرور من المرأة وحدها أو من الولي وحده أو منهما أو ليس من واحد منهما. فإذا لم يكن من أحدهما فلا يرد له المهر لأنه لم يخدع وقد استحل الفرج بعقد صحيح، وإذا كان منها وحدها دون وليها فالضمان عليها وحدها، وإذا كان من وليها لا منها فالضمان على الولي، وإذا كان منها ومن وليها فالراجح أن الضمان على الولي. ثم ذكر مسألة رحمه الله فقال لو قال الزوج أنا لا أفسق فأنا أريد المرأة ولكن أريد أن تثمن النقص، فمهرها إذا كانت سليمة 10,000 ومهرها معيبة بهذا العيب 8,000 فالنقص 5. نقول في مسائل التقويم سواء هنا أو في العيوب في البيوع أو في الإجارة إن النقص يقدر بالنسبة، فالمذهب في هذا الباب ليس له الخيار، إما أن يرد ويأخذ المهر كاملا وإما أن يسكت عليه المهر كاملا. والعجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب قال له أن يأخذ الأرش، والأرشها هنا هو الفرق بين مهرها سليمة ومهرها معيبة، فله أن يأخذ الفرق. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب له أن يأخذ الأرش، مع أنه في البيوع يقول لا أرش له والفقهاء يقولون له الأرش. قال الشيخ الشارح رحمه الله وهذا من فقهه وهو من عمل العلماء من أهل السنة في كل عصر ومصر، قال ولم يترجح عندي شيء ولا يعيبه، يقول لم يترجح عندي في هذا قول لا أدري وجه الصواب فيه، وهذا لا يعيبه بل هو دال على كمال تثبته في دين الله رب العالمين رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام المصنف رحمه الله: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة التي هي دون البلوغ لا يجوز أن تزوج بمعيب حتى لو أذنت، لأنه لا عبرة بإذنها. فلو قالت أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل وفيه عيب لا نمكنها. كذلك المجنونة لا يجوز أن تزوج بمعيب ولو رضيت، فليس لها رضا ولا غرض. وظاهر كلام المصنف ولو كان ذلك لمصلحتها، وفي هذا نظر، بل يقال إن المجنونة إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها، لأن المجنونة لا يرغبها كل الناس، لكن قد يأتيها إنسان فيه عيب ويقول أنا أستمتع بها وأصبر على جنونها، فمن المصلحة أن تزوج. وعلى هذا فيكون في إطلاق المصنف فيما يتعلق بالمجنونة نظر، ويقال إن المجنونة تزوج بمعيب إذا اقتضت المصلحة ذلك، بشرط أن لا يكون في ذلك عليها ضرر وأن لا يتعدى عيبه لنسلها، فلا تزوج بمجذوم لأن هذا يتعدى إليها، إذ إن الجذام مرض معد. ولا تزوج بأبرص لأن هذا يتعدى إلى النسل، فالغالب أن البرص يكون وراثة. والأمة كذلك لا تزوج بمعيب، وظاهر كلام المصنف في الأمة ولو رضيت ورضي سيدها، وذلك لأن أولياءها قد لا يرضون، أبوها وأخوها وعمها وما أشبه ذلك. ومسألة الأمة فيها نظر، فالأمة إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع، لأنها كالحرة. قال المصنف رحمه الله: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، أي إذا رضيت الكبيرة العاقلة الحرة مجبوبا لا ذكر له وقالت أنا أريد هذا الرجل ولو كان ليس له آلة، يقول المصنف إن وليها ليس له حق في المنع، لأن الحق لها في الجماع وفي الإيلاد. وكذلك لو رضيت بالعنين وهو الذي لا يستطيع الجماع فإنها لا تمنع، وذلك لأن الحق لها، بل من مجنون، المجنون تمنع منه. ولو قالت وهي كبيرة عاقلة أنا أريد أن أتزوج هذا المجنون لأنه ضائع مسكين وأنا أحب أن أرؤف به وأخدمه، يقول المؤلف تمنع، لأن الجنون يتعدى إليها وإلى أولادها، لأن المجنون لا يؤمن عليها. ومن هذا النوع والعياذ بالله من يدمن على السكر واختارته المرأة، فإنها تمنع منه ولا تزوج، لأن هذا أخبث من المجنون، فالمجنون بغير اختياره هو معذور، والسكران باختياره ومعصيته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفته لسبيل المؤمنين. فمن عرف بالسكر فإنه لا يزوج. ولا يقال إذا قلتم كذلك معناه أنكم اشترطتم أن يكون الزوج عدلا، نقول ليس شرطا، لكن مسألة السكر غير مسألة شرب الدخان أو حلق اللحية أو ما أشبه ذلك، فهذه معاص لكنها لا تمنع الزوجة من التزوج بهذا الرجل. أما مسألة السكر فتختلف، لأن السكران قد يدخل عليها ويقتلها وقد يقتل أولادها، وفعلا وقعت مثل هذه الأمور. فبعض السكارى والعياذ بالله يدخل على زوجته ويقول أريد بنتي أجامعها، فإذا ردته قتلها، فمثل هؤلاء لا يزوجون من أجل مضرتهم. قال: بل من مجنون ومجذوم، أي مصاب بالجذام، فتمنع المرأة ولو كانت كبيرة عاقلة، لأنه لا يؤمن الضرر عليها وعلى أولادها أيضا، فالجذام مرض معد، وهي إذا رضيت بهذا المجذوم فهي سفيهة. والله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فإذا كان السفهاء لا يعطون أموالهم فكذلك لا يعطون نفوسهم. فلو قدر أنها هي مجذومة أيضا وقالت إنها راضية بهذا، أي بالمجذوم، فهل نقول إن العيب سواء فلا تمنع، لأن المخوف منه وهو الجذام قد وجد فيها أيضا؟ الظاهر أنها لا تمنع في هذه الحال، اللهم إلا إذا قال الأطباء إن الجذام أنواع، وإن النوع الذي هو في هذه المرأة ليس هو النوع في هذا الخاطب، فحينئذ يتوقف. قال: ومجذوم وأبرص، فتمنع من الأبرص لأنه يخشى على الأولاد، لكن هذا مشكل، لأن معناه أن كل البرصان لا يزوجون، وهذا لا أحد يقول به، لأن معنى ذلك أن يبقى هؤلاء عالة على المجتمع وربما يفسدون ويفسدون. وظاهر كلام المصنف أنها تمنع وجوبا، والصحيح في هذه المسألة أنها لا تمنع، لأنه ثبت أن البرص لا يعدي، لأننا نشاهد أناسا أصابهم هذا المرض ويخالطهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم وهم يصنعون الطعام أيضا بأيديهم ولا يضر ذلك الآخرين. أما مسألة الوراثة فهذا أيضا غير صحيح، لأنه يوجد أبناء لأناس أصابهم هذا المرض ومع ذلك فهم أصحاء ليس فيهم شيء. بقي أشياء من عيوب الزوج كالخصاء وما يتعلق به واستطلاق البول والنجم وقرع الرأس الذي له ريح منكرة والبخر وهو نتن رائحة الفم وعدة أشياء، فظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع منه، لأنه ذكر 5، 2 قال لا تمنع، و3 قال تمنع، وسكت عن الباقي. فلو قالت أنا أختار هذا الرجل الذي فيه سلس البول لا تمنع، ولو قالت إنها تختار هذا الرجل الذي عنده استطلاق نجوي لا تمنع، أو إنها تختار هذا الرجل وفيه بخر أو عنده قرع له ريح منكرة وقالت أريد هذا الرجل لخلقه ودينه، فظاهر كلام المصنف أنها لا تمنع. قال المصنف رحمه الله: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ. الولي يمنع من عقد النكاح ولا يمنع من استدامته، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني له أن يمنعها من أن تتزوج بالمجنون والمجذوم والأبرص ابتداء، لكن لو لم يعلم إلا بعد العقد فليس له أن يرفعه، فلا يجبرها على الفسخ. وهذا فرد من أفراد قاعدة مرت علينا أن الدفع أهون من الرفع، وكذلك لو لم تعلم بالعيب إلا بعد العقد ووجدت أن الزوج أبرص بعدما تم العقد فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لكن لها هي الفسخ. وكذلك إذا حدث العيب بعد العقد مثلا فحصل له جب أو جنون أو جذام فإن وليها لا يجبرها على الفسخ، لأن الحق محض خالص لها، ولأن العقد قد تم ولا يرفع إلا بسبب شرعي، وهذا عندهم ليس من الأسباب الشرعية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.